انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات FM. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11:15 على تسعينات FM.
هم ليسوا أرقام وأعداد، بل هم بشر لديهم حياة وأحلام. وأيضا كما قال أحدهم: سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية، وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية. مساء الخير عليكم، معكم هدير خالد وحلقة جديدة من سهرية. بس اسمحوا لي أن أنا النهاردة أبدأ السهرية بداية مختلفة شوية. أولا أحب أبدأها بخالص التعازي لكل شعب فلسطين على كل خساراتهم من أسر وأطفال ونساء وشيوخ وكل حاجة. تاني حاجة وقف التقدير واحترام ليهم ولصمودهم على كل المجازر الوحشية اللي بيتعرضوا لها لحد اللحظة دي من كل الأنواع والأشكال. ثالثا حبيت أن أنا أوجه لهم رسالة، أكتر رسالة لقيتها مناسبة ليهم من خلال سهرية. وإن سألوك عن غزة قل لهم: بها شهيد يصوره شهيد ويصحفه شهيد ويصلي عليه شهيد، فيليت الأطفال لا يموتون، ليتهم يرفعون إلى السماء إلى أن تنتهي الحروب، ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين. وحين يسأل الأهل محتارين أين كنتم، يقولون: مرحين، كنا نلعب مع الغيوم. رابعا علموا أولادكم هم ليه يدافعوا عن القضية الفلسطينية، هم ليه يدعموها. علموهم ان هي مش ترند ولا شو، هي مش علم انت هتحطه على عربيتك او في بيتك او على بروفايل بتاعك، هو مش مجرد شير وهاشتاج انت بتكتبه. علموهم احنا ليه طلعنا لقينا البلد دي محتلة فوق 70 سنة. علموهم هم ليه بيتعرضوا للمجازر الوحشية، مش بس هم هيشوفوا منظر الاطفال وهم بيموتوا او منظر القنابل وهي بتفجر البلد بحالها. علموهم ان غزة وصلت لمرحلة ان هي مش بس عايزة مساعدات من اكل او شرب او هدوم، هي كمان عايزة انسانية، ولو لقوا الانسانية هم مش هيحتاجوا لاي مساعدات من اي ناحية. علموهم انها فلسطين العروس الحسناء تتنازع الرجال في مهرها الى ان انست حريتها، فزوجوها بالرخيص عارا على الرجولة، لكنها فلسطين ليست إلا لنا. وأخيرا لقوات الاحتلال: عظم الله حزنكم وأكثر الله عزاءكم وفرق الله شملكم، كان الله في عون شعب غزة وشعب فلسطين كاملة. تعالوا بقى نرجع لسهريتنا وأقول لكم موضوع سهرية النهاردة. البيئة المحيطة بالإنسان يا إما بتأثر عليه تقدما أو تأخرا، يا إما بيتكيف معها يا إما بيتمرد عليها وبيخلق بيئة تانية لنفسه وبيتكيف معها. معنا النهاردة في سهريتنا 2 فنانين، هما الحقيقة من أكبر الفنانين اللي كانوا موجودين في الوسط الفني وما زالوا موجودين، لأن أعمالهم لسه بتتكلم عنهم لحد دلوقتي وكل حاجة عملوها لسه موجودة معنا لحد دلوقتي. بس قبل ما أطلع الفاصل عايزة أقول لكم على سؤال الحلقة اللي من خلال سهريتنا عرفنا ان في ناس ممكن تتمرد وممكن تتكيف مع البيئة بتاعتنا. هو ازاي البيئة المحيطة بينا هي اللي بتحدد مصير حياتنا وبتكون سبب في تكوين شخصيتنا؟ 0142-7894 ارقام التواصل، هستنى ان انتوا تكلموني وتجاوبوني، وممكن كمان تشوفوا اللايف على الفيسبوك او تسمعونا من خلال الابليكيشن والويب سايت. فاصل ونرجع تاني.
هيحصل ايه وايه هيجرى ايه، الروح تموت نكون او لا نكون، ولاد هي عفية فهم القضية، يا ود صدارك حصارك عايز جنون
رجعنا لكم تاني عشان نبدأ سهرية النهاردة. أول فنانة معانا رجاء الجداوي أو نجاة علي حسن الجداوي، بنت الإسماعيلية، بنت برج العذراء، التالتة في إخواتها. والدها ووالدتها اتطلقوا وهي صغيرة بسبب خالتها. ليه بسبب خالتها؟ لأن خالتها كانت الفنانة تحية كاريوكا. أول ما عرف والد رجاء الجداوي إن خالتها بتشتغل راقصة، قرر إن هو يطلق والدة رجاء الجداوي. فبالتالي تحية كاريوكا حست وقتها بالذنب، فقررت إن هي تتكفل باتنين من ولاد أختها اللي هم رجاء وفاروق، وقالت إن هي هتاخدهم وهتعلمهم وهتتكفل بيهم، لأن هي حست بالذنب إن هم دول أصغر اتنين اتحرموا من والدهم بدري بسبب إن هي اشتغلت واختارت إن هي تبقى راقصة. طفولة رجاء الجداوي انقسمت لجزئين. خلينا نروح الأول لأول جزء. أول جزء لما راحت عاشت مع تحية كاريوكا في القاهرة ودخلت مدرسة داخلي اللي هي مدرسة الفرنسيسكان، وعاشت معاها تقريبا 11 سنة. كان عندها مربية إيطالية وتربت على مستوى أرستقراطي. ده الجزء الأولاني من طفولتها. أما بقى الجزء الثاني لما سابت تحية كاريوكا راحت لها قالت لها أنا أمي محتاجاني فأنا لازم أروح لها. وقتها كانت صدمة كبيرة جدا للفنانة تحية كاريوكا، لأن هي كانت بالنسبة لها زي والدتها وهي اعتبرتها خلاص إن هي بنتها. راحت بالفعل الفنانة رجاء الجداوي، أو وقتها هي كانت لسه نجاة الجداوي، راحت فعلا وعاشت مع والدتها. وفضلت تحية كاريوكا واخدة منها موقف ومن والدتها وإخواتها لمدة 6 سنين، وكان فاضل لها وقتها سنة في المدرسة، آخر سنة في المدرسة علشان تدخلها وتنجح. بس للأسف هي السنة دي ما قدرتش إن هي تدخلها، فاضطرت إن هي تاخدها منازل، لأن وقتها ما كانش معاها الفلوس الكافية إن هي تدفع فلوس المدرسة الداخلي. فراحت لوالدتها، وبالفعل نزلوا بعد ما عاشوا شوية في الإسماعيلية، نزلوا وعاشوا في حي العباسية في القاهرة، وكمان خدوا دور أرضي في فيلا. كان مستواهم وقتها مستوى متوسط، لحد ما وصلت رجاء الجداوي لوقت 15 سنة قررت إن هي لازم تشتغل، لازم يبقى معاها فلوس علشان تساعد في مصاريف البيت. وقتها راحت لحد من أصدقاء الفنانة تحية كاريوكا وقالت له أنا عايزة أشتغل. قال لها بتعرفي تعملي إيه؟ قالت له ما بعرفش أعمل أي حاجة. قال لها طيب أنا عندي جراج. وقتها اتخضت جدا نجاة الجداوي وقالت إيه ده جراج؟ أنا هشتغل ميكانيكي؟ فقال لها لا، أنت أنا عندي جراج ده فيه أوتوبيسات، أنت هتشتغلي كومساري لمحصل التذاكر اللي بيجمع 12 جنيه. كل محصل هيجمع 12 جنيه أنت هتديله قرش ساكر وهتاخدي عليهم 20 قرش. قالت يعني دول مبلغ كبير؟ قال لها دول مبلغ كبير. بس بدأت فعلا رجاء الجداوي ان هي تشتغل، وكانت بتوفر مصروفها بان هي بتاخد من الفلوس بتاعتها قرش ساخ تروح تفطر بيهم، تجيب كوباية لبن وسندوتش فول وتروح بعدها على شغلها. بس برضو فضلت رجاء الجداوي عايزة تخلص السنة اللي هي عايزة تدخلها في مدرسة الفرنسيسكان وترجع تاني تدخل المدرسة، لان هي مش عايزة تكملها منازل. فراحت لمدرس الأدب بتاعها اللي كان وقتها بيديها الأدب في مدرسة الفرنسيسكان، وراحت قالت له أنا عايزة أدخل السنة دي. قال لها بس دي هتكلفك كتير قوي، هتكلفك حوالي 30 جنيه، وهي ما كانش معاها. فراح قال لها طب بصي، عشان أنت من طلابي الشطار جدا، فأنا هديكي منهج وهساعدك أن أنت تدخلي السنة. وفعلا هي دخلت السنة دي ونجحت وطلعت الستة على القطر. القطر وقتها اللي هو على أيامها كان دلوقتي مصر حاليا، طلعت الستة، وده معناه أن هي خدت منحة بأن هي تطلع تدرس في باريس. بس برضو وقتها ما كانش معاها فلوس التذاكر ولا فلوس الطيران ولا الإقامة ولا أي حاجة، فما طلعتش ولا استغلت المنحة دي. نيجي بعد كده للجزء اللي ابتدى ان هو يدخل في الفن شوية، اللي اثرت فيه بيئتها لما نشأت وسط تحية كاريوكا وزملائها زي فاتن حمامة وبقية الفنانين الكبار اللي كانوا موجودين وقتها، لدرجة ان هي لما تسألت وقالت انت تأثرت بمين من طفولتك من الفنانين، قالت انا ما تأثرتش بحد، عشان هم كانوا بالنسبة لي كلهم انكل وطنط، بشوفهم على طول عند خالتي تحية، فهم انا ما كنتش ان انا بتأثر بيهم نهائيا. لدرجة ان هي اول ما راحت مثلت مع الفنانة فاتن حمامة، دخلت بكل عفوية، دخلت عليها قط الميك اب وكانت هي بتعمل الميك اب، قالت لها انت بتعملي ايه؟ قالت لها انت خبطتي؟ قالت لها لا، قالت لها يبقى تطلعي بره وتخبطي وتدخلي تاني. قالت لها انا ما كانش قصدي يا طنط. قالت لها لا، انا هنا مدام فاتن حمامة، انا مش طنط. حتى ذكرت بالفعل الفنانة رجاء الجداوي، قالت انا تعلمت منها درس في اللحظة دي. كمان ابتدت رجاء الجداوي تكتشف ان هي يعني وهي صغيرة كانت دايما تشوف البنات حلوين، لدرجة ان هي لما راحت حفلة في مسابقة اختيار السمراء القاهرة في حديقة الاندلس، كانت يعني حاسة ان هي يدوبك تمتلك بس الشعر الطويل لا اكثر ولا اقل. فلما في مذيع سألها قال لها طب انت ده بتفتكريه كل يوم وتتضايقي؟ قالت انا ما بنساهوش ولا لحظة، علشان ده يوقفني من الغرور. لو انا ابتديت ان انا اتباهى واشوف ان انا بقيت رجاء الجداوي، ارجع افتكر وقتها انا كنت بحس بايه. رجاء الجداوي كمان اتأثرت بالبيئة اللي كانت نشأت فيها، لان هي خلاها ملكة الاناقة وسط اصحابها وعلمتهم ده كمان. وكمان هقول لكم موقف سريع يدل على مدى أناقتها وشياكتها، وان هي بتعرف ازاي تتصرف في المواقف دي. لما راحت هي والفنانة ميرفت أمين والفنانة دلال عبد العزيز، كان عندهم في نفس اليوم زيارة مريض وعزة وفي نفس الوقت حفلة، فقالوا لها طب هنعمل ايه؟ قالت لهم احنا هنلبس اسود، وهنبقى اول حاجة هنلبس سكارف واحنا رايحين الزيارة بتاعة المريض، عشان ما يحسش ان احنا جايين له بكآبة، جايين نودعه مش جايين نزوره. بعد كده هنخلع السكارف ونحطه في الشنطة ونروح نعزي. بعد كده هنطلع الاكسسوارز بسيطة قوي وهنلبسها علشان نقدر ان احنا نروح الحفلة بتاعتنا. رجاء الجداوي اتأثرت بكل سنتي هي تعرضت له في حياتها مع الفنانة تحية كاريوكا، وكمان ده أثر عليها في فنها لدرجة ان هي قالت تحية كاريوكا هي الفانوس اللي انا مشيت بيه في مشوار حياتي كلها. تعالوا الأول نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل هقول لكم أرقام التواصل 0142-7894 فاصل ونرجع تاني.
جايلكم ياللي وحشتوني وحشتوني، وما فيش حاجة تفرقنا، دي صورتكم ما فرقتش عيوني، من يبعد احنا ما صدقنا ما صدقنا، احنا ما صدقنا ما صدقنا. اشتقنا لزمان
للبيت والحضن البيت ده انا رحت
والله أجمل منكم ما في. اشتقنا لزمان أيام ما كان هنا في المكان ده أكبر أمان وما فيش بيبان ما فولا فين ده كنا بكلمتين نضعفني ليه وزعلنا
ينهي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين سهريتنا، وسؤال حلقتنا كان إزاي البيئة المحيطة بينا هي اللي ممكن تتحكم في تكوين شخصيتنا ومصير حياتنا. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على إجابة سؤال الحلقة. أول حاجة معنا محمود عبد العزيز بيقول أنا رأيي إن البيئة المحيطة بينا ممكن تساهم في تكوين شخصيتنا وبالتالي أفعالنا وتصرفاتنا، لكن مش لدرجة التحكم، يعني لأن أحيانا البيئة دي ممكن تتغير وبالطبع هنتأثر بالتغيير ده اللي ممكن ينعكس على شخصيتنا وممكن مصير حياتنا وقتها يختلف. أنا بتفق معك جدا جدا يا محمود. معنا كمان إيمان بتقول الصحة النفسية والعقلية بتتأثر بالبيئة المحيطة بينا وتأثر بشكل كبير في تكوين شخصية الإنسان، ومع مرور الوقت بيكتسب الصفات والطباع من خلال الظروف والمشاكل والعقبات اللي بيواجهها واللي بتظهر جوهر ومعدن الشخصية. فأعطني عقلا نشأ فيه بيئة مناسبة وصحة جيدة وأطلب منه أي شيء تريده. البيئة المحيطة بينا يجب أن تعلمنا أنني حين أتفائل يأتيني المزيد، وحين أبتسم يأتيني ما أريد، وحين أفكر بإيجابية يأتيني المفيد، وحين أدعو الله يعطيني ما يريد. ويجب أن تعلمنا أننا نرافق من يشعرنا بخفة الأيام رغم ثقلها ولذتها رغم مرارتها ورغم قسوة الظروف. فبيئتي علمتني أن أرافق البسطاء السعداء الملهمين الذين يرون الجمال في أصغر التفاصيل ويسعدون بأقل التكاليف. علمتني بيئتني التكيف لأعيش. بشكرك جدا جدا يا إيمان على الكومنت بتاعك. تعالوا نروح لتاني فنان معانا في السهرية النهاردة، هو مشاغب، هو البيل بواب، هو اللي خد 4 في مهمة رسمية، الإمبراطور، الرجل المهم اللي أزأز الكابوريا واللعب بالبيضة والحجر، اللي خلانا نقول اسكندرية ليه، هو السادات وعبد الناصر، هو اللي وقف ضد الحكومة، هو مستر كاراتيه والمدمن ومعالي الوزير، طبعا هو النمر الأسود أحمد زكي. 18/11/1949 كان مولد الفنان أحمد زكي اللي اتولد في الزقازيق محافظة الشرقية. بعد سنة واحدة بس من ولادته توفى أبوه اللي كان بسبب يتمه وحرمان، والتسبب له بيتمه وحرمان شديد قوي، وكمان بعدها لأن كان وقتها عيلة والدته كانت فيها شد قوي وما كانش فيه حاجة اسمها إن البنت تقعد كده من غير ما تتجوز، لأن هي كانت والدته لسه صغيرة، فبرضو اتحرم من والدته لأن هي راحت تزوجت بحد تاني، فبالتالي هو اتحرم من الأب ومن حضن الأم لدرجة إن هو قال أنا كانت وحشاني قسوة الأب والصرامة الأب، واتحرمت في نفس الوقت من حضن الأم. فبالتالي راح أحمد زكي على طول عاش مع عيلة والدته، بس برغم كل الحب اللي هم ادهوله وبرغم أنه هو كان شبه الطفل المدلل عندهم وكل حاجة بيقولها بتتنفذ، إلا أنه هو قال على حبهم كان حب رمادي، يعني كأنه كنوع من الشفقة أنه هو يعيني ده محروم ده يتيم، فبالتالي هم بيدوه الحب ده. طبعا الفنان أحمد زكي كان فيه غريزة الفن من وهو صغير، بالتالي كان في مدرسته الابتدائية والإعدادية كان مسرح المدرسة هو العالم بتاعه، هو العالم التاني بتاعه اللي بيعيش فيه، كان شبه مستولي عليه استلاء تام وكان هو بتاعه بس المسرح ده. فبالتالي ده أدى إن هو ما قدرش إن هو يكمل تعليمه بسبب إن هو سقط كتير قوي وما دخلش الثانوية، فراح على طول دخل مدرسة الصنايع وقسم تحديدا الميكانيكا، بسبب ان كان وقتها المدرسة دي كان مدرسة الصناعي كان وقتها الناظر بيحب الفن، فكان عامل وقتها مسرح في المدرسة دي. وطبعا احمد زكي الفنان بتاعنا هو اول واحد شارك في المسرحيات واول واحد استولى على المسرح ده من كل النواحي. مش بس كده، هو كمان بسبب برضو ان هو كان على طول في المسرح وعلى طول قاعد في المسرح، فده رجعه تاني لنقطة ان هو بيسقط ومش قادر يكمل اخر سنة، بس من حب الناظر فيه الناظر دفع له مصاريف المدرسة وخلاه يكمل دراسته في المدرسة وتخرج من قسم الميكانيكا في مدرسة الصنايع. كمان أحمد زكي استغل مكتبة قصر ثقافة الزقازيق بان هو قرأ شبه كل كتاب فيها وثقف نفسه بنفسه. قبل ما نكمل بس تعالوا ناخد تليفون ونقول الو.
الو
الو،
مساء الخير.
مساء النور،
ازيك يا استاذ؟ عامله ايه؟
الحمد لله. نتعرف بيكي.
منى.
اهلا يا منى، ازيك؟ عامله ايه؟
الحمد لله كويسه، ربنا يخليكي. الأول بشكرك على السرية بتاعتك الجميلة وكل المواضيع اللي بتناقشيها حلوة وجميلة يعني.
بشكرك جدا.
يا ريت بس بقى البرنامج يستمر، مش عايزين يوم أربع يجي ما نلاقيش البرنامج يعني.
بشكرك جدا جدا. إيه رأيك بقى في سؤال الحلقة؟
لا طبعا ده احنا البيئة المحيطة اللي فينا بتأثر فينا جدا يعني، بالعكس ده هي يا إما بتطلعك قدام يا إما بترجعك ورا يعني. سواء بس التنشئة طبعا والبيت والأب والأم عليهم عامل كبير يعني.
أكيد.
أنا والدتي يعني ربنا يديها الصحة ليها دور كبير في حياتي يعني، وهي مأثرة فيها جامد، حتى أنا واخدة من شخصيتها في أسلوبها في طريقتها، فالبيت عليه عامل والأسرة عليها عامل كبير يعني. فالبيئة الأنبياء المحيطة بتأثر فينا جامد يعني.
بالظبط. بشكرك جدا جدا يا منى.
ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي على برنامجك الجميل يا عمر. ميرسي يا حبيبتي. باي باي.
تعالوا نطلع فاصل، وبفكركم بأرقام التواصل 0-42-7894 وسؤال الحلقة ازاي البيئة المحيطة بينا هي اللي ممكن تتحكم في تكوين شخصيتنا ومصير حياتنا. فاصل ونرجع تاني.
خدني الحنين بعد السنين، جابني هنا هنا للمكان اللي اتولد فيه حلمنا، وبكينا فيه وضحكنا فيه من قلبنا، هنا بلقى نفسي وروحي، هنا ببقى أنا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبار وناس طيبة، هنا جدع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة سنة. هنا حضني دافي، لو حتى حمل الدنيا كله فوق كتافي، هنا ايد بتمسح دمعتي تهون عليا، فينا لاقي حنية كده والله ما في. رجعني ليها الشوق وبعشقها انا، احساس واخدني لفوق خلاني انا. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفة قلبي دايب. عديت على البيت اللي كان فيه الحبايب، راجع مليني الشوق ولهفة قلبي دايب. أجمل صبا وناس طيبة، هناك دع جيران، هنا أصحاب زمان، هنا حب عدى وفات عالي 10-15 سنة.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين سهريتنا، وهنرجع للفنان أحمد زكي. الفنان أحمد زكي في بداية معيشته في القاهرة لما قرر إن هو يروح يعيش في القاهرة ويدخل معهد الفنون المسرحية، اللي وقتها مجرد ما دخل الاختبارات جاوب على كل الأسئلة اللي قالتها اللجنة بسبب ثقافته الكبيرة قوي من كتر ما كان بيقرأ زي ما قلنا في مكتبة قصر ثقافة الزقازيق. قرر أحمد زكي وقتها إن هو يعيش في القاهرة، وهو حرفياً معهوش فلوس تماماً للمعيشة في القاهرة، لدرجة إن هو كان بيقعد في البنسيون وعامل حبل من بلكونة البنسيون ينزل منه عشان محدش يطلب منه الإيجار ولا يطلب منه أي فلوس، لأن هو ما كانش معاه أي فلوس يدفعها وقتها. في بداية الفن بالنسبة لأحمد زكي كان كمان اتعرض في الكلية وقتها من كتر ما الناس كانت بتتكلم عنه قد ايه هو متفوق ومثقف جدا جدا جدا، اتقال عليه وقتها ان هو الواد الميكانيكي ده، في واد ميكانيكي كده شاطر قوي جايب مجموع عالي قوي قوي قوي. تحديدا اللي قال الجملة دي كان الدكتور نبيل الألفي، قال عنه كده بالظبط، لدرجة ان هو لما سمع الكلام ده قعد يضحك وما ردش، لان هو ما سمعوش على منه، هو سمعه من خلال طلاب كانوا قاعدين بيتكلموا، فسمع الكلام ده وضحك. عايز اقول لكم ان احمد زكي اترفض من موزعين ومنتجين ومخرجين كتير قوي قوي في بداية فنه، لان هو اتعرض لتنمر شديد جدا. ليه؟ بسبب لون بشرته ومدى سماره، يعني هو اتعرض يعني التنمر بطريقة بشعة، كل حد كان يشوفه يقول لا ده اسود، لا ده اسمر، لا مش هينفع، لدرجة ان هو تحديدا في فيلم الكرنك قبل ما ياخد الدور، الممثل الراحل نور الشريف كان هيمثل قصادها احمد زكي الفنانة سعاد حسني، بس وقتها قالوا لا هو ده اللي هيقف قدام سعاد حسني، قعد يقولوا له ده الشخصية مش هو اللي هيقف، قال لا برضو. كمان عايز اقول لكم البيئة اللي نشأ فيها احمد زكي اثرت فيه كمان في زواجه مع الفنانة هالة فؤاد، لان هو كان غالب عليه قوي الطابع الشرقي، فما كانش عايزها لا تشتغل ولا تكمل فنها. عشان كده مجرد ما هالة فؤاد ماتت، كانت مريضة سرطان، مجرد ما ماتت هو كان وقتها بيمثل فيلم البواب، كان هيرمي نفسه من فوق العمارة من كتر ما هو قاعد يقول انا السبب في موتها، انا السبب، هي انا اللي موتها، انا ندمان ان انا سبتها. فهو بسبب تربيته وبسبب نشأته ان هو اتربى ان هو راجل شرقي اصيل، عشان كده ده سبب في دمار زواجه، دمار تام مع الفنانة هالة فؤاد. كمان عايزة اقول لكم ان احمد زكي من حبه وعشقه في الفن كان بيجسد الادوار بشكل دقيق جدا، يعني مثلا في فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل عاش في المقابر فعلا، في فيلم معالي الوزير نام في التابوت بجد وعمل عمليه تجميل في انفه علشان يبقى شكل بالظبط الرئيس الراحل عبد الناصر، وكمان في نام في الثلاجه في فيلم موعد على العشاء. الحقيقة ان كل الفنانين فيهم اللي بقيتهم اثرت عليهم بسبب ان هم نشأوا في وسط بيئة فنية جدا، وفيهم اللي نشأ شبه من عدم، من غير اصلا ما يعرف ان هو هيبقى فنان. البيئة المحيطة بيك هي سبب رئيسي واساسي في تكوين شخصيتك، حتى لو انت تمردت عليها وعملت عالم ليك لوحدك بعيد عن اي حد وبعيد عن البيئة دي اصلا. البيئة المحيطة فينا هي بتكون لها نصيب كبير قوي ان هي تحدد مصيرنا اللي هنمشي فيه، يا هنمشي زي ما هي ونحبس نفسنا جواها وجوه السلب او الايجاب بتاعها، يا اما هنطلع براها وهنعمل عالم لينا لوحدنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا في سهرياتنا النهارده، واشوفكم في حلقه جديده يوم الاربعاء اللي جاي. تصبحوا على خير.